بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ولمن حضر واستمع.
الدرس الحادي عشر.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال: حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد كلاهما قالا: حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال أبو عيسى: حديث علي هذا حديث حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أهل العلم
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
والتابعين قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء، ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل في جامعه: باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل أراد بهذه الترجمة أن العبد له أن يقرأ القرآن على كل أحواله، ولكن إذا كان جنبا فإن الجنابة تحجزه وتحجبه عن قراءة القرآن عن ظهر قلب. وقد مرت معنا هذه المسألة فيما سبق، وذكرنا أن قول المذاهب الأربعة وقول أبي حنيفة وقول مالك والشافعي وأحمد إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب ولو من غير مس للمصحف. وقلنا إن حديث علي بن أبي طالب هذا حديث ضعيف، إن كان بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل قد قواه بأحاديث أخرى، ولكن إسناد هذا الحديث حديث ضعيف. وقد بوب أبو داود رحمه الله عز وجل على هذا الحديث بقوله: باب الجنوب يقرأ. باب الجنوب يقرأ، أي هل الجنوب يقرأ؟ باب الجنوب يقرأ معناه هل الجنوب يقرأ القرآن. كذلك بوب عليه النسائي رحمه الله عز وجل بقوله: باب حجب الجنوب عن قراءة القرآن، وأن الجنب يحجب عن قراءة القرآن. وقد مر معنا في درس سابق تضعيف حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن ذكرنا أن قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف عن عبيده السلماني أنه قال: كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. ذكرنا أن الكراهة عند السلف تعني التحريم، كما بسط ذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل في إعلام الموقعين. ذكرنا كذلك آثار أخرى عن السلف رحمهم الله عز وجل ورضي الله عنهم. الصحيح أن الجنب لا يقرأ القرآن، أن الجنب لا يقرأ القرآن. كذلك ذكرنا تعليل الفقهاء رحمهم الله عز وجل من جهة الجنب ومن جهة الحائض، أن الجنب حدثه بيده، يستطيع أن يرفع حدثه بالاغتسال بخلاف الحائض. فالصحيح أن الجنب لا يقرأ القرآن بل يغتسل ويرفع حدثه. وإن كان هذا الحديث ضعيف لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما مر معنا. قال البيهقي رحمه الله عز وجل إنما عن هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب، قال: إنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي. قال البيهقي رحمه الله: إنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وأنكر عليه، أي أنكر عليه من جهة حفظه. قال: وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر كما قال شعبة رحمه الله عز وجل. وذكر الخطابي رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله كان يوهن هذا الحديث ويضعف أمر عبد الله بن سلمة الذي هو عليه مدار هذا الحديث، وقد ضعف الحديث كذلك بعض أهل العلم. قال ابن الجارود رحمه الله عز وجل: وكان شعبة يقول في هذا الحديث نعرف وننكر، يعني أن عبد الله بن سلمة كان كبر حيث أدركه عمر الراوي عنه الذي هو عمر بن مرة، فإنه أدرك عبد الله بن سلمة بعد أن كبر عبد الله وروى عنه بعد أن تغير. قال العلامة الألباني رحمه الله عز وجل في الإرواء لما نقل كلام ابن الجارود: ففي هذا النص إشارة إلى أن ابن سلمة قد تغير حفظه في آخر عمره، وأن عمر بن مرة روى عنه في هذه الحالة، أي أن عمر بن مرة روى عن عبد الله بن سلمة بعد أن تغير وحصل عنده تغير في حفظه. ممن ضعف هذا الحديث أيضا النووي في المجموع، حديث علي بن أبي طالب ضعفه كذلك النووي رحمه الله عز وجل في المجموع. وبعض أهل العلم صحح هذا الحديث، منهم الترمذي كما هو معنا هنا، قال: هذا حديث حسن صحيح. كذلك ابن السكن ممن صحح هذا الحديث، عبد الحق الإشبيلي أيضا والبغوي، كلهم قد صححوا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فإنه قد حسن حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الألباني رحمه الله علق على كلام الحافظ ابن حجر في تحسينه لهذا الحديث كما في الإرواء، قال رحمه الله: وهذا رأي الحافظ، يعني ابن حجر، ولا نوافقه عليه، لأن الراوي الذي هو عبد الله بن سلمة قد قال فيه الحافظ نفسه في التقريب: صدوق تغير حفظه. وهو قد حدث بهذا الحديث في حال التغير، وهو قد حدث بهذا الحديث في حال التغير، فالظاهر أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم على الحديث. الظاهر أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم على الحديث، وفوق كل ذي علم عليم. فالحافظ على حفظه وعلى قوة ضبطه، مع أنه قد قال في التقريب في عبد الله بن سلمة الكوفي صدوق قد تغير حفظه، إلا أنه في الفتح قد حسن حديثه. ولقد تقدم كما مر معنا الكلام على هذه المسألة فيما سبق، ونقلنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل من قوله أنه قال: فإن الأئمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك. فإن الأئمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك، يعني الجنب من قراءة القرآن. قال الترمذي رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، وهو عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي. أبو سعيد الأشج الكوفي هو ثقة روى له الجماعة، هو مشهور باسمه وكنيته. وعبد الله بن سعيد الأشج من مشايخ أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن سعيد الأشج من مشايخ أصحاب الكتب الستة، مثل محمد بن بشار وغيره من أهل الذين قد رووا عنه أصحاب الكتب الستة، ومن مشايخ أصحاب الكتب الستة. وهو كذلك من مشايخ أبي زرعة الرازي، ومن مشايخ أبي حاتم، من مشايخ أبي ابن خزيمة وأبي يعلى الموصلي والبغوي. قال أبو حاتم رحمه الله عز وجل فيه: هو إمام أهل زمانه، يعني أبا سعيد عبد الله بن سعيد الأشج رحمه الله عز وجل. قال: حدثنا حفص بن غياث، قد مر معنا قريبا، هو ثقة ثبت كما مر معنا قريبا. قال: حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد. أبو سعيد الأشج له في هذا الحديث شيخان، حفص بن غياث وعقبة بن خالد. هو عقبة بن خالد بن عقبة، هو صدوق روى له الجماعة. قال: حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران، هو ثقة روى له الجماعة. عن ابن وابن وكذلك حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى هو
محمد بن عبد الرحمن.
هو من؟
محمد بن عبد الرحمن.
محمد أو عبد الرحمن؟
محمد
ضعيف ولا ثقة؟
ضعيف.
هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من كبار. وهو ثقة روى له الجماعة. عن عمرو بن مرة بن عبد الله المرادي، وهو ثقة روى له الجماعة. عبد الله بن سلمة، وهو صدوق تغير حفظه، وقد روى له أصحاب السنن الأربعة. نعم، الظاهر أنه عبد الرحمن بن أبي ليلى. محمد ذكر، العجيب أنه لم يعل الحديث به مع أنه ضعيف. هين، هو المشهور محمد وأبوه، الظاهر أنه محمد لأنه في طبقة يعني متأخرة، لكن العجيب أنه لم يعل به، ولكن أنه لم يعل به لمتابعة من؟
أعمش.
الأعمش، أحسنت، لمتابعة الأعمش. لذلك قالوا: ومداره على عبد الله بن سلمة. عبد الله بن سلمة لم يتابع، فالذي يظهر بل هو الحق أنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلة، هذا هو الصواب. نعم، في طبقة متأخرة، وكونه لم يعل به لكون الأعمش قد تابعه. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البول يصيب الأرض. قال: حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزوم كلاهما قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال في المسجد فأسرع إليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا عليه سجلا من ماء، أو قال دلوا من ماء. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال سعيد: قال سفيان: وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقع. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. آخر كتاب الوضوء.
ثم ختم الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء هذا الكتاب كتاب الطهارة بباب ما جاء في البول يصيب الأرض، باب ما جاء في البول يصيب الأرض، فكيف تطهر الأرض. لقد جاء رواية أنه يحفر، إنها رواية ضعيفة، فإنه يكفي أن يصب على البول الماء، كما صح هذا في حديث أبي هريرة. كذلك جاء من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه بنحو حديث أبي هريرة. فالصواب أن البول يصيب الماء، يصيب الأرض، أنه يطهر بالماء ولا يلزم أن يحفر، كما نص على ذلك الجمهور من أهل العلم، كما سوف نعلم ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في المسائل. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: دخل أعرابي، أعرابي واحد الأعراب، أعرابي هو واحد الأعراب، وهو من سكن البادية، عربا كان أو عجما، هو من سكن البادية عربا كان أو عجما، يسمى أعرابي بخلاف العربي، فإنه لا يطلق إلا على العرب حتى وإن كان قد سكن الحضر. أما الأعرابي فإنه يطلق على من سكن البادية سواء كان عربا أو عجما. قال: دخل أعرابي المسجد، يعني مسجد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والألف واللام هنا للعهد، ألف واللام هنا للعهد، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى. وسوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في المسائل، هل هذه الصلاة تحية المسجد أو أنه صلى مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما سوف يأتينا هذا في رواية البخاري. قال: فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا يفيد أن هذا الأعرابي قد قال هذا الدعاء في أول الأمر، لا كما هو مشهور عند الوعاظ وعند الملقين أنه لما كان في آخر الأمر، لما أرشده ونبهه قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا. لا، إنما الذي جاء في المشهور من الأحاديث الصحيحة أنه قال هذا في أول دخوله، أنه قال هذا في أول دخوله. جاء في بعض الروايات، أظن في تاريخ جرجان أو نيسابور، أنه قال في آخر، لكن في المشهور من الأحاديث وهو الصحيح المحفوظ أنه قد قال ذلك في أول دخوله. لذلك لا يستدل المستدل أن هذا الأعرابي قال ذلك لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ذلك في أول دخوله، وكان هذا أول إنكار له من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قبل إنكار الصحابة عليه لما بال، قبل إنكار الصحابة عليه لما بال، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا إنسان جاهل، أن هذا رجل جاهل، لذلك لم يعنفه لما بال أيضا. فهذه القرينة أنه قال هذا الكلام كما سوف يأتينا دليل على عدم علمه، دليل على عدم علمه. فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد تحجرت واسعا. قال ابن هبيرة رحمه الله عز وجل في الإفصاح: أي تحجرت تحجرا واسعا على فضل الله وجوده، تحجرت تحجرا واسعا على فضل الله وجوده، وقلت ما ليس لك قوله، وسألت ما لا يحسن السؤال عنه، وقلت ما ليس لك قوله، وسألت ما لا يحسن السؤال عنه. فلم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع إليه الناس، أي صاح الناس عليه، كما جاء ذلك في بعض الروايات، ذلك عند البخاري والنسائي: فقاموا عليه، وفي رواية: فثاروا عليه، وفي رواية: فزجره الناس. وهذه الروايات كلها تبين أن الزجر كان بالألسن، أن الزجر كان بالألسن ولم يكن بالأيدي. وجاء عند البخاري كذلك: فتناوله الناس، أي بألسنتهم. ويدل على ذلك يبينه ويبين ذلك ما جاء في رواية مسلم، فقال الصحابة: مه، فدل من ذلك على أن التناول لهذا الأعرابي كان بالألسن ولم يكن بالأيدي. فأسرع إليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا، أي صبوا، كما جاء في بعض الروايات: صبوا عليه سجلا من ماء. أهل اللغة قالوا: السجل هو الدلو العظيم، هو الدلو العظيم. واختلفوا هل يسمى سجلا لو كان فارغا أو كان مملوءا، هل يسمى سجلا لو كان فارغا أو كان مملوءا. ذلك قال بعض أهل اللغة: لا يسمى سجلا إلا إذا كان فيه ماء، لا يسمى سجلا إلا إذا كان فيه ماء. وقيل هو الدلو مطلقا، سواء كان فيه ماء أو ليس فيه ماء يسمى سجلا، كما ذكر ذلك الصنعاني رحمه الله عز وجل في التحبير، كما ذكر ذلك الصنعاني رحمه الله في التحبير. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الاحتراز من النجاسة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في شرحه للبخاري، أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه. وهذا فيه دليل على أن الإنكار يبادر به الإنسان، حتى وإن كان في المجلس من هو عظيم، حتى وإن كان في المجلس من هو عظيم، لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من رأى منكم منكرا فليغيره. فمن رأى المنكر رؤية العين فإنه يتوجه عليه أن يغير هذا المنكر على مراتب إنكار المنكر المعروفة، ومراتب إنكار المنكر ثلاثة: المرتبة الأولى الإنكار باليد، المرتبة الثانية الإنكار باللسان، المرتبة الثالثة الإنكار بالقلب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وفي بعض الأحيان أنه يكون الإنكار بالقلب ثم باللسان ثم باليد، فإنه المتبادر إلى الذهن أن الإنكار يكون في أول الأمر أن تنكر ذلك بماذا؟ بقلبك، أن تنكر ذلك بقلبك، ثم بعد ذلك تنكره بيدك أو بلسانك. ولكن مراتب إنكار المنكر مراتب التي تستخدمها في الإنكار في التغيير، في الإنكار وفي التغيير، فيبدأ العبد أن يغير ذلك بيده، ولكن هذا ليس على الإطلاق، إنما هذا لمن كانت له سلطة كالوالي أو كالمحتسب المولى، لأن المحتسب ينقسم إلى قسمين كما ذكر ذلك الماوردي رحمه الله عز وجل في الأحكام السلطانية، وكذلك ذكرها أبو يعلى الحنبلي رحمه الله في الأحكام السلطانية، أن المحتسب على قسمين: المحتسب المولى والمحتسب غير المولى، وبينهما فرق. فإن المحتسب المولى الذي ولاه ولي الأمر فإن له صلاحيات وله أمور زائدة على المحتسب غير المولى. كذلك ممن ينكر ويغير بيده الوالد في بيته، إذا رأى صورا عند أبنائه يطمس هذه الصور، إذا رأى منكرات آلات اللهو وآلات المعازف عند أبنائه فإنه يغير بيد، لأن له سلطة. كذلك الوالي له سلطة أن يغير بيده، فإذا لم يكن هناك يعني من أصحاب السلطة أو كان يؤدي إلى مفسدة أعظم فإنه ينتقل إلى التغيير باللسان، يغير بلسانه بالنصح والتوجيه والإنكار على هذا الذي قد وقع في المنكر، ثم إذا لم يستطع لا اليد ولا اللسان فإنه ينتقل إلى القلب ويكره هذا المنكر، وإذا كان في مجلس فإنه يخرج من هذا المجلس، فإنه يخرج من هذا المجلس، لأن بقاء في المجلس يشعر أنه قد رضي وتابع على قد رضي وتابع بهذا المنكر قد رضي وتابع على بهذا المنكر، ولكن يخرج من المجلس الذي فيه المنكرات. المسألة الثانية: الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بادروا إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع، كذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما صبوا على الأرض ذنوبا من ماء أو دلوا من ماء، قال العلماء رحمهم الله فيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أزالوا وصبوا وأفرغوا على النجاسة الماء. هذا الحديث، المسألة الثالثة، هذا الحديث استدل به الجمهور على تعيين الماء عند إزالة النجاسة، هذا الحديث استدل به الجمهور على تعيين الماء عند إزالة النجاسة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصبوا دلوا من ماء على النجاسة، خلافا للحنفية الذين قالوا إن الماء ليس متعين. ذكرنا أن هذا هو الصحيح، أن قول الحنفية هو الصحيح، وقول داود بن عبد الظاهري وقول شيخ الإسلام وقول الشيخ العثيمين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد المبادرة في إزالة النجاسة، كذلك لأن الماء أيسر، وهذه المبادرة لأجل أن هذا البول قد وقع في المسجد، وانتظاره حتى تطهره الشمس بعيد، لذلك بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وليس ذلك متعين كما مر معنا. المسألة الرابعة، هذا الحديث يدل على أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، كذا أطلق النووي رحمه الله عز وجل، ولا يشترط حفرها خلافا للحنفية، كذا أطلق النووي رحمه الله عز وجل. لكن الصحيح أن مذهب الحنفية فيه تفصيل، وذلك أنهم قالوا، حيث قالوا: لا تطهر إلا بحفرها إذا كانت الأرض صلبة، أما إذا كانت رخوة فإن الماء يطهرها. كذا وهؤلاء الحنفية استدلوا برواية أبي داود ولكنها ضعيفة. والصحيح في هذه المسألة أن الحفرة لا يشترط، وقول الجمهور. المسألة كم؟ السادسة. الخامسة: في الحديث دليل على قلة فقه هذا الأعرابي، وأنه لم يكن من أهل المعرفة، وذلك من أول دخوله المسجد، فإنه قال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. ومعلوم أن رحمة الله وسعت كل شيء كما جاء ذلك في النصوص. المسألة السادسة: نجاسة بول الآدمي، وهذا بإجماع أهل العلم. حصل خلاف بين جماهير أهل العلم في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإن الجماهير قالوا إن نجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام هي نجاسة، ولكنها نجاسة ماذا؟ مخففة. وخالف داود وقال: بل هي طاهرة. ولكن الصحيح هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل، أن نجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام وأنه يتغذى باللبن أن نجاسته نجاسة، ولكنها نجاسة مخففة. قد مر معنا في كتاب الطهارة من عمدة الفقه ومنهج السالكين أن النجاسات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول النجاسة المغلظة، والقسم الثاني النجاسة المتوسطة، والقسم الثالث النجاسة المخففة. القسم الأول النجاسة المغلظة، وهي نجاسة الكلب فقط، نجاسة الكلب فقط. والقسم الثاني سائر النجاسات. القسم الثالث المذي والبول الصبي الذي لم يأكل الطعام وهي مخففة. المسألة السابعة: بعض أهل العلم أخذ فائدة مستنبطة من هذا الحديث، ألا وهي صحة صلاة مدافع الأخبثين. بعض أهل العلم أخذ فائدة استنبطها من هذا الحديث، ألا وهي صحة صلاة مدافع الأخبثين. وجه استنباطهم، قالوا أن الأعرابية دخل المسجد فصلى ثم بال، قالوا: والظاهر من حاله لما بال عقب الصلاة أنه كان يدافع بوله، ولكن هذا الاستنباط محل تأمل، من هذا الحديث محل تأمل ومحل نظر. المسألة السابعة الثامنة المسألة الثامنة هذا الحديث يدل على أنه لا تحديد في عدد غسل النجاسات. هذا الحديث يدل على أنه لا تحديد في عدد غسل النجاسات، لأنه أمر بأن يصب على البول ولم يحدد ثلاثا أو سبعا، وذكرنا الخلاف عند الفقهاء رحمهم الله عز وجل في غسل النجاسات في عدد ذلك. المسألة التاسعة ذكر العراقي رحمه الله في طرح التثريب استحباب الركعتين عند دخول المسجد استدلالا بحديث الأعرابي هذا، قال فصلى، وأن ذلك كان معلوما عندهم حتى عند الأعراب الغريب الذي وقع منه البول في المسجد. وهذا على رواية الترمذي واضح، لكن جاء عند البخاري في رواية أن هاتين الركعتين كانت فريضة، جاء في رواية عند البخاري أن هاتين الركعتين كانت فريضة، فإنه جاء في رواية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة فقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد تحجرت واسعا، لقد تحجرت واسعا. فرواية البخاري هذه تدل على أنه قد صلى مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. جمع بعض أهل العلم وقال أنه في أول الأمر صلى تحية المسجد ثم بعد ذلك صلى الفرض مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وتحية المسجد للفائدة الأصل فيها التخفيف، تحية المسجد الأصل فيها التخفيف، وقد ذكرنا عن بعض الحنابلة كم صلاة الأصل فيها التخفيف، أحسنت، كم؟ خمس صلوات، أحسنت، قد ذكر ذلك في طبقات الحنابلة، خمس صلوات، الأولى تحية المسجد، الثانية تحية ركعتي الفجر، الثالثة أول صلاة الليل، الرابعة ركعتي الطواف، الخامسة ركعتي ركعتي قبل، هذه ذكرها الحنابلة رحمهم الله عز وجل خمس صلوات يستحب فيها التخفيف، يستحب فيها التخفيف. وتحية المسجد هي فائدة استطرادية تسن لكل داخل، تسن لكل داخل، وعلى الصحيح وسوف نبسط ذلك بإذن الله تعالى في كتاب الصلاة أن تحية المسجد سنة ليست بواجبة، هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل، وحكي في ذلك إجماع، ويدل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كانوا يدخلون المسجد وهم جنب وكانوا يتوضؤون ثم يجلسونه. قال أهل العلم فلو كانت تحية المسجد واجبة لوجب عليهم أن يغتسلوا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه من الأدلة الصارفة للوجوب، أدلة الصارفة للوجوب هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وتحية المسجد تترك في مواطن، إن تلكم المواطن إن دخل وقد أقيمت الصلاة، الثاني إن دخل وعليه صلاة يخاف فواتها، فوات وقتها، الثالث إن كان في المسجد وخرج وعنده نية للعودة فإنه إذا دخل مرة أخرى فإنه لا يلزمه تحية المسجد، كما نبه على ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، لأنه في حكم الباقي في المسجد، في حكم الباقي في المسجد. كذلك إذا كان في المسجد الحرام وكان معتمرا أو حاجا فإنه يبتدئ بالطواف، فإن السنة للداخل للمسجد الحرام لعمرة أو حج وليس على إطلاق. أما من قال بعض فقهاء الشافعية وقد نقل ذلك الحافظ ابن الحجر والعراقي أنه على إطلاق، من دخل المسجد الحرام فإن تحيته تحية البيت الطواف، لا، لم يصح بذلك الحديث، لم يصح بذلك الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لكن إن طافه فحسن، وإلا هو كسائر المساجد، يصلي ركعتين، دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، ولكن لا يقال أن تحية البيت الطواف، فقد جاء هذا في حديث لكنه حي ضعيف، وإنما هذا السنة لو كان معتمرا أو كان حاجا فإنه يبادر إلى الطواف. بل يقول شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله لو كان صائما وخشي وكان إما أن يفطر أو يؤخر، إما أن يعني يفطر ويبادر بالعمرة أو يؤخر إلى أن ينتهي الصيام، قال الشيخ يفطر ويبادر بالعمرة. يفطر لو كان صائم في نهار رمضان واعتمر في النهار ثم تعب لما وصل مكة، تعب قال سأؤخر العمرة إلى أن أفطر ثم بعد ذلك أطوف وأعتمر. يقول الشيخ السنة أن يبادر، وحتى لو أدى ذلك إلى فطره أن يفطر، حتى لو أدى ذلك إلى أن يفطر، لأن السنة أن يبادر بالعمرة في أول دخوله إلى المسجد الحرام حتى ولو أفطر. وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله كان قد أفطر في المسجد الحرام وهو في نهار رمضان، وشرب الماء في عمرة، شرب الماء في عمرة حتى إنه أنكر عليه، فبين للرجل أنه مسافر وأنه معتمر. والشيخ فعل ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لبيان هذا العلم للناس من فعله رحمه الله عز وجل. العراقي رحمه الله في طرح التثريب قال: فإن دخل المسجد الحرام وقد منع الناس من الطواف لقرب الصلاة أو خروج الخطيب، فيستحب له حينئذ ركعتا التحية. قال رحمه الله: فإن دخل المسجد الحرام وقد منع الناس من الطواف لقرب الصلاة أو خروج الخطيب فيستحب له حينئذ ركعتا التحية. هذا دليل على أن منع الناس من الطواف كان من زمن متقدم، أن منع الناس من الطواف حين دخولهم للمسجد الحرام وعند قرب الصلاة أو يوم الجمعة خروج الخطيب، أنه لم يكن هذا بدعة سعودية أو بدعة في زماننا، لا. فمثل هذه الألفاظ ينبغي على طالب العلم إذا وجدها في شروح العلماء أنه يستفيد منها مثل هذه الفوائد، أنه يستفيد منها مثل هذه الفوائد، ويستنبط منها أن هذا الذي يحصل الآن من منع الناس من الطواف عند قرب الصلاة أو عند خروج الخطيب، أنه ليس هذا من أمر المحدث في بلادنا، وإنما هذا كان أمرا معروفا عند الفقهاء وعند أهل العلم قبل ذلك. المسألة العاشرة في هذا الحديث أدب من آداب الدعاء، أن من دعا بمجلس أنه لا يخص نفسه أنه لا يخص نفسه بالدعاء من بينهم، أو لا يخص نفسه وبعض من حضر، ما قال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا، فإن هذا ليس من آداب الدعاء إذا كان في مجلس، فإنه يدعو بإطلاق أما الدعاء بأن لا يرحم الباقين أو لا يغفر للباقين، قال العراقي رحمه الله فلا يجوز ذلك لغير سبب يقتضي ذلك، قال العراقي في طرح التثريب فلا يجوز ذلك لغير سبب يقتضي ذلك. المسألة الحادية عشر أن الإنسان لو دعا وأراد أن يدعو لغيره فإنه يبتدئ بنفسه ثم يدعو لغيره، قد صح الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. المسألة الثانية عشر أن هذا الحديث فيه أن الجاهل بالحكم ليس كالجاهل بالعقوبة، أن الجاهل بالحكم ليس كالجاهل بالعقوبة، فإن الجاهل بالحكم حكم التحريم إذا خفي عليه لكونه قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء أنه لا يعزر على ذلك الأمر المحرم، أنه لا يعزر على ذلك الأمر المحرم ولا يقام عليه الحد إن كانت المعصية فيها حد وهي حق لله عز وجل. فإن هذا الأعرابي نشأ في البادية فلم يكن يعلم أن المساجد لا يجوز البول فيها، فلم يعزره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه، مع أنه ماذا عزر؟ من عزروا بماذا؟ لا، عند أبي داود تذكروه، قد ذكر شيخ الإسلام أنه كان إماما فنحاه عن الإمامة. نعم، شلون؟ لا، في التعزير أنه نحاه، فلما حصل منه القذر في المسجد وبصق عزره بذلك كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. وهذا الإمام موطن العلم، لكن هذا الأعرابي لما كان جاهلا بالحكم لم يكن من نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه التعزير. لذلك عندنا الجهل على قسمين، جهل بالحكم وجهل بالعقوبة، وإن شئت فقل الجهل على ثلاث أقسام، جهل بالحكم وجهل بالعقوبة وجهل بالحال، جهل بالحكم والعقوبة والحال. أما الجهل بالحكم والحال فإنه لا يترتب عليه شيء من الآثار، أما الجهل بالعقوبة فإنه يترتب عليه الآثار. الجهل بالحكم مثل حديث الذي قد تلطخ بالطيب ولبس الجبة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، ولم يأمره بماذا؟ ولم يأمره بأن يكون منه الفدية، بخلاف الأعرابي، بخلاف الذي قد جامع أهله، فإن هنا جاهل بإيش؟ بالعقوبة، لقوله هلكت وأهلكت، لقوله احترقت وأحرقت. الجهل بالحال كجهله دخول وقت الصيام، أو جهله خروج وقت الصيام، فهذا يسمى الجهل بالحال، فإنه لا يعيد صومه على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. لذلك كذلك ذكرنا في كتابي الحيض، الجهل بالحال من جهة أن امرأته إيش؟ حائض، ذكرنا أنه لا يجب عليه إيش؟ الكفارة، لا يجب عليه الكفارة مع علمه بتحريم وطئ الحائض. فهناك ثلاث حالات: الجهل بالحكم، والجهل بالحال، والجهل بالعقوبة. أما الجهل بالحال والجهل بالحكم فإنه لا يترتب عليه الأثر، وأما الجهل بالعقوبة فإنه يترتب عليه الأثر من جهة إقامة الكفارات والحدود والتعزيرات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه بل ولم يؤنبه، بل علمه الحكم ونهى الصحابة عن الوقوع فيه أو الصياح عليه. قد يقول قائل رواية ابن ماجه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك أو ويحك، قال له رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ويلك أو ويحك. قال الحافظ العراقي رحمه الله عز وجل في الجواب على رواية ابن ماجه، قال فإن العرب تطلق ذلك ولا تريد به الدعاء، فإن العرب تطلق ذلك ولا تريد به الدعاء، وإن كان كذلك لفظ ويح كلمة رحمة، كلمة ويح كلمة رحمة. كذلك الجواب الأول أن العرب لا تريد به الدعاء، لا تريد به البغض، ذلك يقول الشاعر ألا ترى للعرب تقول عند العجب قاتله الله ولا تقول ذلك عن قيلة، ألا ترى للعرب تقول عند العجب قاتله الله ولا تقول ذلك عن قيلة، تقول للشخص فلان قاتله الله، قد لا تقول ذلك عن قيلة وبغض وعن عنف، لا، قد تقول ذلك عن تعجب مثلا قاتل الله فلان. فيقول الناظم ألا ترى للعرب تقول عند العجب قاتله الله ولا تقول ذلك عن قيلة. الحافظ العراقي رحمه الله عز وجل ذكر قصة عن بعض أصحابه أنه حدثه بهذه القصة، وهو محمد بن صديق الجناني، أنه كان في المسجد الحرام ثم رأى رجلا قد حصره البول ومع زحمة الناس بالا في المسجد الحرام. يقول محمد بن صديق يحكي للعراقي أنه اشتد غضبه لما رأى هذا البائل في المسجد، فنهره واشتد عليه في الإنكار، وأمره أن يحفر، أن يأخذ الحصباء بما فيها من البول ويجعلها في ثوبه ويخرج ذلك إلى خارج المسجد. يقول محمد بن صديق ثم لما فعلت ذلك مع هذا الرجل تذكرت حديث الأعرابي، ذكرت كذلك لعله فعل ذلك عن إيش؟ عن إحصار وعن ازدحام حصل له في المسجد، ولم يكن يقصد ذلك، فندمت على فعلتي. قال فجاءني مثل ما جاءه بعد ذلك، فخرجت أبحث عن مكان أبول فيه فلم أجد من كثرة الزحام، فبلت على إحرامي، وكنت رجلا عندي الشيء الكثير من الوسوسة، فأصبحت محتارا كيف أتنظف وكيف أطهر نفسي مع هذا الجمع من الناس. قال فأدركني رجل واحتفى بي بعد أن كنت قد ضاق بي الأمر، ثم أمر صبيانه أن يغط أن يعني أن بالإزار يغطوني حتى أغتسل وأتنظف وأتطهر، فحمدت له ذلك. قال: فوجدت الأمرين الذي كان من الأعراب، أو كان ذاك الرجل الذي قد بال، وجدت ذلك فيه سلبا وإيجابا كما يقال. سلبا من جهة ماذا؟ أني وقعت فيما وقعت في بلاء، من جهة إيش؟ أنه لم يجد مكانا، وأنه قد أحصر، وأنه قد تبول على إحرامه إلى آخره. قال: فلما شفقت عليه بعد ذلك حصل من أحد من ممن يشفق عليه، وهو الرجل الثاني، فجمع بين الأمرين، حصل منه الإنكار على غير وجهه، ثم حصل منه الشفقة، ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى أنه بال، ثم بعد ذلك لشفقته على ذلك يسر الله له من يكون يشفق عليه. فهذه القصة قصة جيدة، ارجعوا لها في طرح التثريب عند شرح العراقي رحمه الله عز وجل لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المسألة 13، هذا الحديث فيه المبادرة إلى إنكار المنكر، أن الإنسان يبادر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. كذلك هذا الحديث من أدلة قاعدة المصالح والمفاسد، فإن العز بن عبد السلام رحمه الله قد أرجع القواعد الكبرى إلى قاعدة المصالح والمفاسد، لكن الصحيح أن القاعدة هذه قاعدة مستقلة، فإن في هذا الحديث دفع أعظم المفسدتين باحتمال أخفهما، وذلك لنهي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الصحابة من أن ينكروا عليه ويشدوا عليه في الإنكار، وهذا فيه ارتكاب أخف الضررين كما نبه على ذلك أهل العلم، لأنه لو كان أنكر عليه واشتد عليه الإنكار لا يعني قد يكون يهرب هذا الأعرابي ويكثر المكان الذي يحصل به النجاسة، كذلك لو أنه حبس نفسه أنه فيه ضرر من جهة الصحة، فكان هذا من رأفته صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي، ومن دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما أخف المفسدتين. وهذا الحديث قد بسطنا القول فيه في شرح عمدة الأحكام بسطا كثيرا. جاء الإسناد، قال: حدثنا ابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر، هو صدوق، وقد لازم من سفيان بن عيينة، روله مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة. قال: وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، هو ثقة، روله الترمذي والنسائي. قال حدثنا سفيان بن عيينة، وهنا يحيى بن أبي عمر يروي عن سفيان، وقد لازمه قد لازم سفيان. عن الزهري محمد، هو ثقة كذلك. عن سعيد بن المسيب، هو ثقة، وسعيد بن المسيب روى البيهقي في السنن أن سعيدا رأى رجلا يصلي أكثر من ركعتين بعد الفجر، فنهاه سعيد بن المسيب، فقال: يا أبو محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، يعذبك الله على مخالفة السنة. هذا من فقه رحمه الله عز وجل، لا تعذب على الصلاة لكن تعذب على مخالفة السنة. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر احتفال الصوفية بالمولد النبوي وأن ذلك فيه محبة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن حصل الأجر إنما يحصل بإيش؟ بمحبة الرسول، ولكن يحصل الوزر بإيش؟ بالبدعة. بعض الناس يأخذ من كلام شيخ الإسلام هذا أن شيخ الإسلام يسهل في مسائل المواءدة، غلط. إنما شيخ الإسلام أنهم هؤلاء يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المحبة لا ترفع عنهم إيش؟ الإثم، إنما هم آثمون لوقوعهم في البدعة، آثمون لوقوعهم في البدعة. والله تعالى أعلى وأعلم. نكون بهذا قد انتهينا من كتاب
وللاستماع طهارة. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد كلاهما قالا حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال أبو عيسى: حديث علي هذا حديث حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أهل العلم
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
والتابعين قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء، ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل في جامعه: باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل أراد بهذه الترجمة أن العبد له أن يقرأ القرآن على كل أحواله، ولكن إذا كان جنبا فإن الجنابة تحجزه وتحجبه عن قراءة القرآن عن ظهر قلب. وقد مرت معنا هذه المسألة فيما سبق، وذكرنا أن قول المذاهب الأربعة وقول أبي حنيفة وقول مالك والشافعي وأحمد إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب ولو من غير مس للمصحف. وقلنا إن حديث علي بن أبي طالب هذا حديث ضعيف، إن كان بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل قد قواه بأحاديث أخرى، ولكن إسناد هذا الحديث حديث ضعيف. وقد بوب أبو داود رحمه الله عز وجل على هذا الحديث بقوله: باب الجنوب يقرأ. باب الجنوب يقرأ أي هل الجنوب يقرأ؟ باب الجنوب يقرأ معناه هل الجنوب يقرأ القرآن. كذلك بوب عليه النسائي رحمه الله عز وجل بقوله: باب حجب الجنوب عن قراءة القرآن، وأن الجنوب يحجب عن قراءة القرآن. وقد مر معنا في درس سابق تضعيف حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن ذكرنا أن قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف عن عبيدة السلماني أنه قال: كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. ذكرنا أن الكراهة عند السلف تعني التحريم، كما بسط ذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل في إعلام الموقعين. ذكرنا كذلك آثار أخرى عن السلف رحمهم الله عز وجل ورضي الله عنهم. الصحيح أن الجنوب لا يقرأ القرآن، أن الجنوب لا يقرأ القرآن. كذلك ذكرنا تعليل الفقهاء رحمهم الله عز وجل من جهة الجنوب ومن جهة الحائض، أن الجنوب حدثه بيده، يستطيع أن يرفع حدثه بالاغتسال بخلاف الحائض. فالصحيح أن الجنوب لا يقرأ القرآن بل يغتسل ويرفع حدثه. وإن كان هذا الحديث ضعيف لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما مر معنا. قال البيهقي رحمه الله عز وجل: إنما عن هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب، قال: إنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي. قال البيهقي رحمه الله: إنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وأنكر عليه، أي أنكر عليه من جهة حفظه. قال: وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر كما قال شعبة رحمه الله عز وجل. وذكر الخطابي رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله كان يوهن هذا الحديث ويضعف أمر عبد الله بن سلمة الذي هو عليه مدار هذا الحديث، وقد ضعف الحديث كذلك بعض أهل العلم. قال ابن الجارود رحمه الله عز وجل: وكان شعبة يقول في هذا الحديث: نعرف وننكر، يعني أن عبد الله بن سلمة كان كبر حيث أدركه عمر الراوي عنه الذي هو عمر بن مرة، فإنه أدرك عبد الله بن سلمة بعد أن كبر عبد الله وروى عنه بعد أن تغير. قال العلامة الألباني رحمه الله عز وجل في الإرواء لما نقل كلام ابن الجارود: ففي هذا النص إشارة إلى أن ابن سلمة قد تغير حفظه في آخر عمره، وأن عمر بن مرة روى عنه في هذه الحالة، أي أن عمر بن مرة روى عن عبد الله بن سلمة بعد أن تغير وحصل عنده تغير في حفظه. ممن ضعف هذا الحديث أيضا النووي في المجموع، حديث علي بن أبي طالب ضعفه كذلك النووي رحمه الله عز وجل في المجموع. وبعض أهل العلم صحح هذا الحديث، منهم الترمذي كما هو معنا هنا، قال: هذا حديث حسن صحيح. كذلك ابن السكن ممن صحح هذا الحديث، عبد الحق الإشبيلي أيضا والبغوي كلهم قد صححوا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فإنه قد حسن حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الألباني رحمه الله علق على كلام الحافظ ابن حجر في تحسينه لهذا الحديث كما في الإرواء، قال رحمه الله: وهذا رأي الحافظ، وهذا رأي الحافظ يعني ابن حجر، ولا نوافقه عليه، ولا نوافقه عليه، لأن الراوي الذي هو عبد الله بن سلم بن سلمة قد قال فيه الحافظ نفسه، قد قال فيه الحافظ نفسه في التقريب: صدوق تغير حفظه، صدوق تغير حفظه. وهو قد حدث بهذا الحديث في حال التغير، وهو قد حدث بهذا الحديث في حال التغير، فالظاهر أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم على الحديث، الظاهر أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم على الحديث. وفوق كل ذي علم عليم، فالحافظ على حفظه وعلى قوة ضبطه، مع أنه قد قال في التقريب في عبد الله بن سلمة الكوفي صدوق قد تغير حفظه، إلا أنه في الفتح قد حسن حديثه. ولقد تقدم كما مر معنا الكلام على هذه المسألة فيما سبق، ونقلنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل من قوله أنه قال: فإن الأئمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك، فإن الأئمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك، يعني الجنب من قراءة القرآن. قال الترمذي رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، وهو عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي، أبو سعيد الأشج الكوفي، هو ثقة روى له الجماعة، هو مشهور باسمه وكنيته. وعبد الله بن سعيد الأشج من مشايخ أصحاب الكتب الستة، عبد الله بن سعيد الأشج من مشايخ أصحاب الكتب الستة، مثل محمد بن بشار وغيره من أهل الذين قد رووا عنه أصحاب الكتب الستة، هو من مشايخ أصحاب الكتب الستة. وهو كذلك من مشايخ أبي زرعة الرازي، ومن مشايخ أبي حاتم، من مشايخ أبي ابن خزيمة وأبي يعلى الموصلي والبغوي. قال أبو حاتم رحمه الله عز وجل فيه: هو إمام أهل زمانه، هو إمام أهل زمانه، يعني أبا سعيد عبد الله بن سعيد الأشج رحمه الله عز وجل. قال: حدثنا حفص بن غياث، قد مر معنا قريبا، هو ثقة ثبت كما مر معنا قريبا. قال: حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد. أبو سعيد الأشج له في هذا الحديث شيخان، حفص بن غياث وعقبة بن خالد. هو عقبة بن خالد بن عقبة، هو صدوق روى له الجماعة. عن عبد الله قال: حدثنا الأعمش، هو سليمان بن مهران، هو ثقة روى له الجماعة. عن ابن وابن وكذلك حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى، هو
محمد بن عبد الرحمن،
هو من
محمد بن عبد الرحمن،
محمد أو عبد الرحمن،
محمد
ضعيف ولا ثقة؟
ضعيف.
هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو من كبار وهو ثقة روى له الجماعة. عن عمرو بن مرة بن عبد الله المرادي، وهو ثقة روى له الجماعة عبد الله بن سلمة، وهو صدد تغيير حفظه، وقد روى له أصحاب السنن الأربعة. نعم، الظاهر أنه عبد الرحمن بن أبي ليلى. محمد ذكر، العجيب أنه لم يعل الحديث به مع أنه ضعيف. هين، هو المشهور محمد وأبوه، الظاهر أنه محمد لأنه في طبقة يعني متأخرة، لكن العجيب أنه لم يعل به، ولكن أنه لم يعل به لمتابعة من؟
أعمش.
الأعمش، أحسنت، لمتابعة الأعمش. لذلك قالوا ومداره على عبد الله بن سلمة. عبد الله بن سلمة لم يتابع، فالذي يظهر بل هو الحق أنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا هو الصواب. نعم، في طبقة متأخرة، وكونه لم يعل به لكون الأعمش قد تابعه. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البول يصيب الأرض. قال: حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزوم، كلاهما قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال في المسجد فأسرع إليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا عليه سجلا من ماء، أو قال دلوا من ماء. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال سعيد: قال سفيان: وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقع. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. آخر كتاب الوضوء.
ثم ختم الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء هذا الكتاب، كتاب الطهارة، بباب ما جاء في البول يصيب الأرض. باب ما جاء في البول يصيب الأرض، فكيف تطهر الأرض؟ فكيف تطهر الأرض؟ لقد جاء رواية أنه يحفر، لكنها رواية ضعيفة، فإنه يكفي أن يصب على البول الماء، كما صح هذا في حديث أبي هريرة. كذلك جاء من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه بنحو حديث أبي هريرة. فالصواب أن البول يصيب الماء، يصيب الأرض، أنه يطهر بالماء، ولا يلزم أن يحفر، كما نص على ذلك الجمهور من أهل العلم، كما سوف نعلم ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في المسائل. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: دخل أعرابي، أعرابي واحد الأعراب، أعرابي هو واحد الأعراب، وهو من سكن البادية، عربا كان أو عجما، هو من سكن البادية عربا كان أو عجما، يسمى أعرابي بخلاف العربي، فإنه لا يطلق إلا على العرب حتى وإن كان قد سكن الحضر. أما الأعرابي فإنه يطلق على من سكن البادية سواء كان عربا أو عجما. قال: دخل أعرابي المسجد، يعني مسجد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والألف واللام هنا للعهد، ألف واللام هنا للعهد، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى. وسوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في المسائل هل هذه الصلاة تحية المسجد أو أنه صلى مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما سوف يأتينا هذا في رواية البخاري. قال: فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا يفيد أن هذا الأعرابي قد قال هذا الدعاء في أول الأمر، لا كما هو مشهور عند الوعاظ وعند الملقين أنه لما كان في آخر الأمر لما أرشده ونبهه قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا. لا، إنما الذي جاء في المشهور من الأحاديث الصحيحة أنه قال هذا في أول دخوله، أنه قال هذا في أول دخوله. جاء في بعض الروايات أظن في تاريخ جرجان أو نيسابور أنه قال في آخر، لكن في المشهور من الأحاديث وهو الصحيح المحفوظ أنه قد قال ذلك في أول دخوله. لذلك لا يستدل المستدل أن هذا الأعرابي قال ذلك لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ذلك في أول دخوله. وكان هذا أول إنكار له من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قبل إنكار الصحابة عليه لما بال، قبل إنكار الصحابة عليه لما بال، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا إنسان جاهل، أن هذا رجل جاهل، لذلك لم يعنفه لما بال أيضا. فهذه القرينة أنه قال هذا الكلام كما سوف يأتينا دليل على عدم علمه، دليل على عدم علمه. فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد تحجرت واسعا. قال ابن هبيرة رحمه الله عز وجل في الإفصاح: أي تحجرت تحجرا واسعا على فضل الله وجوده، تحجرت تحجرا واسعا على فضل الله وجوده، وقلت ما ليس لك قوله، وسألت ما لا يحسن السؤال عنه، وقلت ما ليس لك قوله، وسألت ما لا يحسن السؤال عنه. فلم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع إليه الناس، أسرع إليه الناس، أي صاح الناس عليه كما جاء ذلك في بعض الروايات، ذلك عند البخاري والنسائي: فقاموا عليه، وفي رواية: فثاروا عليه، وفي رواية: فزجره الناس. وهذه الروايات كلها تبين أن الزجر كان بالألسن، أن الزجر كان بالألسن ولم يكن بالأيدي. وجاء عند البخاري كذلك: فتناوله الناس، أي بألسنتهم. ويدل على ذلك يبينه ويبين ذلك ما جاء في رواية مسلم، فقال الصحابة: مه فقال الصحابة: مه فدل من ذلك على أن التناول لهذا الأعرابي كان بالألسن ولم يكن بالأيدي. فأسرع إليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا، أي صبوا، كما جاء في بعض الروايات: صبوا عليه سجلا من ماء. أهل اللغة قالوا: السجل هو الدلو العظيم، هو الدلو العظيم. واختلفوا هل يسمى سجلا لو كان فارغا أو كان مملوءا، هل يسمى سجلا لو كان فارغا أو كان مملوءا. ذلك قال بعض أهل اللغة: لا يسمى سجلا إلا إذا كان فيه ماء، لا يسمى سجلا إلا إذا كان فيه ماء. وقيل هو الدلو مطلقا، سواء كان فيه ماء أو ليس فيه ماء يسمى سجلا، كما ذكر ذلك الصنعاني رحمه الله عز وجل في التحبير، كما ذكر ذلك الصنعاني رحمه الله في التحبير. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الاحتراز من النجاسة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في شرحه للبخاري أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه قبل استئذانه. وهذا فيه دليل على أن الإنكار يبادر به الإنسان حتى وإن كان في المجلس من هو عظيم لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من رأى منكم منكرا فليغيره. فمن رأى المنكر رؤية العين فإنه يتوجه عليه أن يغير هذا المنكر على مراتب إنكار المنكر المعروفة، ومراتب إنكار المنكر ثلاثة: المرتبة الأولى الإنكار باليد، المرتبة الثانية الإنكار باللسان، المرتبة الثالثة الإنكار بالقلب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفي بعض الأحيان أنه يكون الإنكار بالقلب ثم باللسان ثم باليد، فإنه المتبادر إلى الذهن أن الإنكار يكون في أول الأمر أن تنكر ذلك بماذا؟ بقلبك، أن تنكر ذلك بقلبك، ثم بعد ذلك تنكره بيدك أو بلسانك. ولكن مراتب إنكار المنكر مراتب التي تستخدمها في الإنكار في التغيير، في الإنكار وفي التغيير، فيبدأ العبد أن يغير ذلك بيده، ولكن هذا ليس على الإطلاق، إنما هذا لمن كانت له سلطة كالوالي أو كالمحتسب المولى، لأن المحتسب ينقسم إلى قسمين كما ذكر ذلك الماوردي رحمه الله عز وجل في الأحكام السلطانية، وكذلك ذكرها أبو يعلى الحنبلي رحمه الله في الأحكام السلطانية، أن المحتسب على قسمين: المحتسب المولى والمحتسب غير المولى، وبينهما فرق. فإن المحتسب المولى الذي ولاه ولي الأمر فإن له صلاحيات وله أمور زائدة على المحتسب غير المولى، كذلك ممن ينكر ويغير بيده الوالد في بيته، إذا رأى صورا عند أبنائه يطمس هذه الصور، إذا رأى منكرات آلات اللهو وآلات المعازف عند أبنائه فإنه يغير بيده لأن له سلطة، كذلك الوالي له سلطة أن يغير بيده. فإذا لم يكن هناك يعني من أصحاب السلطة أو كان يؤدي إلى مفسدة أعظم فإنه ينتقل إلى التغيير باللسان، يغير بلسانه بالنصح والتوجيه والإنكار على هذا الذي قد وقع في المنكر، ثم إذا لم يستطع لا اليد ولا اللسان فإنه ينتقل إلى القلب ويكره هذا المنكر، وإذا كان في مجلس فإنه يخرج من هذا المجلس، فإنه يخرج من هذا المجلس، لأن بقاء في المجلس يشعر أنه قد رضي وتابع على قد رضي وتابع بهذا المنكر قد رضي وتابع على بهذا المنكر ولكن يخرج من المجلس الذي فيه المنكرات. المسألة الثانية: الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بادروا إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع، كذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما صبوا على الأرض ذنوبا من ماء أو دلوا من ماء، قال العلماء رحمهم الله: فيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أزالوا وصبوا وأفرغوا على النجاسة الماء. هذا الحديث، المسألة الثالثة: هذا الحديث استدل به الجمهور على تعيين الماء عند إزالة النجاسة. هذا الحديث استدل به الجمهور على تعيين الماء عند إزالة النجاسة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصبوا دلوا من ماء على النجاسة، خلافا للحنفية الذين قالوا إن الماء ليس متعين. ذكرنا أن هذا هو الصحيح، أن قول الحنفية هو الصحيح، وقول داود بن عدي الظاهري وقول شيخ الإسلام وقول الشيخ العثيمين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد المبادرة في إزالة النجاسة، كذلك لأن الماء أيسر، وهذه المبادرة لأجل أن هذا البول قد وقع في المسجد، وانتظاره حتى تطهره الشمس بعيد، لذلك بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، وليس ذلك متعين كما مر معنا. المسألة الرابعة، هذا الحديث يدل على أن الأرض تطهر بصب الماء عليها، ولا يشترط حفرها، كذا أطلق النووي رحمه الله عز وجل، ولا يشترط حفرها خلافا للحنفية، كذا أطلق النووي رحمه الله عز وجل. لكن الصحيح أن مذهب الحنفية فيه تفصيل، وذلك أنهم قالوا، حيث قالوا: لا تطهر إلا بحفرها إذا كانت الأرض صلبة، أما إذا كانت رخوة فإن الماء يطهرها. كذا وهؤلاء الحنفية استدلوا برواية أبي داود ولكنها ضعيفة. والصحيح في هذه المسألة أن الحفرة لا يشترط، وقول الجمهور. المسألة كم؟ السادسة. الخامسة، في الحديث دليل على قلة فقه هذا الأعرابي، وأنه لم يكن من أهل المعرفة، وذلك من أول دخوله المسجد، فإنه قال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، ومعلوم أن رحمة الله وسعت كل شيء كما جاء ذلك في النصوص. المسألة السادسة، نجاسة بول الآدمي، وهذا بإجماع أهل العلم، حصل خلاف بين جماهير أهل العلم في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإن الجماهير قالوا إن نجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام هي نجاسة، ولكنها نجاسة ماذا؟ مخففة. وخالف داود وقال: بل هي طاهرة. ولكن الصحيح هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل، أن نجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام وأنه يتغذى باللبن أن نجاسته نجاسة، ولكنها نجاسة مخففة. قد مر معنا في كتاب الطهارة من عمدة الفقه ومنهج السالكين أن النجاسات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول النجاسة المغلظة، والقسم الثاني النجاسة المتوسطة، والقسم الثالث النجاسة المخففة. القسم الأول النجاسة المغلظة، وهي نجاسة الكلب فقط، نجاسة الكلب فقط. والقسم الثاني سائر النجاسات. القسم الثالث المذي والبول الصبي الذي لم يأكل الطعام وهي مخففة. المسألة السابعة، بعض أهل العلم أخذ فائدة مستنبطة من هذا الحديث، ألا وهي صحة صلاة مدافع الأخبثين. بعض أهل العلم أخذ فائدة استنبطها من هذا الحديث، ألا وهي صحة صلاة مدافع الأخبثين. وجه استنباطهم قالوا أن الأعرابي دخل المسجد فصلى ثم بال، قالوا والظاهر من حاله لما بال عقب الصلاة أنه كان يدافع بوله، أنه كان يدافع بوله. ولكن هذا الاستنباط محل تأمل، هذا الاستنباط من هذا الحديث محل تأمل ومحل نظر. المسألة السابعة، الثامنة، المسألة الثامنة، هذا الحديث يدل على أنه لا تحديد في عدد غسل النجاسات، هذا الحديث يدل على أنه لا تحديد في عدد غسل النجاسات، لأنه أمر بأن يصب على البول ولم يحدد ثلاثا أو سبعا، وذكرنا الخلاف عند الفقهاء رحمهم الله عز وجل في غسل النجاسات في عدد ذلك. المسألة التاسعة، ذكر العراقي رحمه الله في طرح التثريب استحباب الركعتين عند دخول المسجد استدلالا بحديث الأعرابي هذا، قال فصلى، وأن ذلك كان معلوما عندهم حتى عند الأعراب الغريب الذي وقع منه البول في المسجد. وهذا على رواية الترمذي واضح، لكن جاء عند البخاري في رواية أن هاتين الركعتين كانت فريضة، جاء في رواية عند البخاري أن هاتين الركعتين كانت فريضة، فإنه جاء في رواية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة فقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد تحجرت واسعة، لقد تحجرت واسعا. فرواية البخاري هذه تدل على أنه قد صلى مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. جمع بعض أهل العلم وقال أنه في أول الأمر صلى تحية المسجد ثم بعد ذلك صلى الفرض مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وتحية المسجد للفائدة الأصل فيها التخفيف، تحية المسجد الأصل فيها التخفيف، وقد ذكرنا عن بعض الحنابلة كم صلاة الأصل فيها التخفيف، أحسنت، كم؟ خمس صلوات، أحسنت، قد ذكر ذلك في طبقات الحنابلة، خمس صلوات، الأولى تحية المسجد، الثانية تحية ركعتي الفجر، الثالثة أول صلاة الليل، الرابعة ركعتي الطواف، الخامسة ركعتي ركعتي قبل، هذه ذكرها الحنابلة رحمهم الله عز وجل، خمس صلوات يستحب فيها التخفيف، يستحب فيها التخفيف. وتحية المسجد هي فائدة استطرادية تسن لكل داخل، تسن لكل داخل، وعلى الصحيح، وسوف نبسط ذلك بإذن الله تعالى في كتاب الصلاة، أن تحية المسجد سنة ليست بواجبة، هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل، وحكي في ذلك إجماع. يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كانوا يدخلون المسجد وهم جنب، وكانوا يتوضؤون ثم يجلسون. قال أهل العلم: فلو كانت تحية المسجد واجبة لوجب عليهم أن يغتسلوا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه من أدلة صارفة للوجوب، أدلة صارفة للوجوب هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وتحية المسجد تترك في مواطن، من تلكم المواطن إن دخل وقد أقيمت الصلاة، الثاني إن دخل وعليه صلاة يخاف فواتها، فوات وقتها، الثالث إن كان في المسجد وخرج وعنده نية للعودة فإنه إذا دخل مرة أخرى فإنه لا يلزمه تحية المسجد، كما نبه على ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، لأنه في حكم الباقي في المسجد، في حكم الباقي في المسجد. كذلك إذا كان في المسجد الحرام وكان معتمرا أو حاجا فإنه يبتدئ بالطواف، فإن السنة للداخل للمسجد الحرام لعمرة أو حج وليس على إطلاق. أما من قال بعض فقهاء الشافعية، وقد نقل ذلك الحافظ ابن حجر والعراقي، أنه على إطلاق، من دخل المسجد الحرام فإن تحيته تحية البيت الطواف، لا، لم يصح في ذلك الحديث، لم يصح في ذلك الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لكن إن طافه فحسن، وإلا هو كسائر المساجد، يصلي ركعتين، دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، ولكن لا يقال أن تحية البيت الطواف، فقد جاء هذا في حديث لكنه حي ضعيف، وإنما هذا السنة لو كان معتمرا أو كان حاجا فإنه يبادر إلى الطواف. بل يقول شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: لو كان صائما وخشي، وكان إما أن يفطر أو يؤخر، إما أن يعني يفطر ويبادر بالعمرة أو يؤخر إلى أن ينتهي الصيام. قال الشيخ: يفطر ويبادر بالعمرة. يفطر لو كان صائم في نهار رمضان واعتمر في النهار ثم تعب لما وصل مكة، تعب، قال: سأؤخر العمرة إلى أن أفطر ثم بعد ذلك أطوف وأعتمر. يقول الشيخ: السنة أن يبادر، وحتى لو أدى ذلك إلى فطره أن يفطر، حتى لو أدى ذلك إلى أن يفطر، لأن السنة أن يبادر بالعمرة في أول دخوله إلى المسجد الحرام حتى ولو أفطر. وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله كان قد أفطر في المسجد الحرام وهو في نهار رمضان، وشرب الماء في عمرة حتى إنه أنكر عليه، فبين للرجل أنه مسافر وأنه معتمر. والشيخ فعل ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لبيان هذا العلم للناس من فعله رحمه الله عز وجل. العراقي رحمه الله في طرح التثريب قال: فإن دخل المسجد الحرام وقد منع الناس من الطواف لقرب الصلاة أو خروج الخطيب، فيستحب له حينئذ ركعتا التحية. قال رحمه الله: فإن دخل المسجد الحرام وقد منع الناس من الطواف لقرب الصلاة أو خروج الخطيب فيستحب له حينئذ ركعتا التحية. هذا دليل على أن منع الناس من الطواف كان من زمن متقدم، كان من زمن متقدم، أن منع الناس من الطواف حين دخولهم المسجد الحرام وعند قرب الصلاة أو يوم الجمعة خروج الخطيب، أنه لم يكن هذا بدعة سعودية أو بدعة في زماننا، لا. فمثل هذه الألفاظ ينبغي على طالب العلم إذا وجدها في شروح العلماء أنه يستفيد منها مثل هذه الفوائد، أنه يستفيد منها مثل هذه الفوائد، ويستنبط منها أن هذا الذي يحصل الآن من منع الناس من الطواف عند قرب الصلاة أو عند خروج الخطيب أنه ليس هذا من أمر المحدث في بلادنا، وإنما هذا كان أمرا معروفا عند الفقهاء وعند أهل العلم قبل ذلك. المسألة العاشرة في هذا الحديث: أدب من آداب الدعاء أن من دعا بمجلس أنه لا يخص نفسه أنه لا يخص نفسه بالدعاء من بينهم، أو لا يخص نفسه وبعض من حضر، ثم قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا، فإن هذا ليس من آداب الدعاء. إذا كان في مجلس فإنه يدعو بإطلاق، فإنه يدعو بإطلاق. أما الدعاء بأن لا يرحم الباقين أو لا يغفر للباقين، قال العراقي رحمه الله: فلا يجوز ذلك لغير سبب يقتضي ذلك. قال العراقي في طرح التثريب: فلا يجوز ذلك لغير سبب يقتضي ذلك. المسألة الحادية عشر: أن الإنسان لو دعا وأراد أن يدعو لغيره فإنه يبتدئ بنفسه ثم يدعو لغيره، قد صح الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. المسألة الثانية عشر: أن هذا الحديث فيه أن الجاهل بالحكم ليس كالجاهل بالعقوبة، أن الجاهل بالحكم ليس كالجاهل بالعقوبة، فإن الجاهل بالحكم حكم التحريم إذا خفي عليه لكونه قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء أنه لا يعزر على ذلك الأمر المحرم، أنه لا يعزر على ذلك الأمر المحرم ولا يقام عليه الحد إن كانت المعصية فيها حد وهي حق لله عز وجل. فإن هذا الأعرابي نشأ في البادية فلم يكن يعلم أن المساجد لا يجوز البول فيها، فلم يعزره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه، مع أنه ماذا عزر؟ من عزر بماذا؟ لا، عند أبي داود تذكره، قد ذكر شيخ الإسلام أنه كان إماما فنحاه عن الإمامة. نعم، شلون؟ لا، في التعزير، أنه نحاه، لما حصل منه القذر في المسجد وبصق عزره بذلك كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. وهذا الإمام موطن العلم، لكن هذا الأعرابي لما كان جاهلا بالحكم لم يكن من نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه التعزير. لذلك عندنا الجهل على قسمين، جهل بالحكم وجهل بالعقوبة، وإن شئت فقل الجهل على ثلاث أقسام: جهل بالحكم وجهل بالعقوبة وجهل بالحال. جهل بالحكم والعقوبة والحال. أما الجهل بالحكم والحال فإنه لا يترتب عليه شيء من الآثار، أما الجهل بالعقوبة فإنه يترتب عليه الآثار. الجهل بالحكم مثل حديث الذي قد تلطخ بالطيب ولبس الجبة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، ولم يأمره بماذا؟ ولم يأمره بأن يكون منه الفدية. بخلاف الأعرابي، بخلاف الذي قد جامع أهله، فإن هنا جاهل بإيش؟ بالعقوبة، لقوله هلكت وأهلكت، لقوله احترقت وأحرقت. الجهل بالحال كجهله دخول وقت الصيام، أو جهله خروج وقت الصيام، فهذا يسمى الجهل بالحال، فإنه لا يعيد صومه على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. لذلك كذلك ذكرنا في كتاب الحيض الجهل بالحال من جهة أن امرأته إيش؟ حائض. ذكرنا أنه لا يجب عليه إيش؟ الكفارة، لا يجب عليه الكفارة مع علمه بتحريم وطء الحائض. فهناك ثلاث حالات: الجهل بالحكم، والجهل بالحال، والجهل بالعقوبة. أما الجهل بالحال والجهل بالحكم فإنه لا يترتب عليه الأثر، وأما الجهل بالعقوبة فإنه يترتب عليه الأثر من جهة إقامة الكفارات والحدود والتعزيرات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه بل ولم يؤنبه، بل علمه الحكم ونهى الصحابة عن الوقوع فيه أو الصياح عليه. قد يقول قائل: رواية ابن ماجه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك أو ويحك. قال له رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ويلك أو ويحك. قال الحافظ العراقي رحمه الله عز وجل في الجواب على رواية ابن ماجه، قال: فإن العرب تطلق ذلك ولا تريد به الدعاء، فإن العرب تطلق ذلك ولا تريد به الدعاء. وإن كان كذلك لفظ ويح كلمة رحمة، كلمة ويح كلمة رحمة. كذلك الجواب الأول أن العرب لا تريد به الدعاء، لا تريد به البغض. ذلك يقول الشاعر: ألا ترى للعرب تقول عند العجب قاتله الله ولا تقول ذلك عن قيلة. ألا ترى للعرب تقول عند العجب قاتله الله ولا تقول ذلك عن قيلة. تقول للشخص فلان قاتله الله، قد لا تقول ذلك عن قيلة وبغض وعن عنف، لا، قد تقول ذلك عن تعجب مثلا: قاتل الله فلان. فيقول الناظم: ألا ترى للعرب تقول عند العجب قاتله الله ولا تقول ذلك عن قيلة. الحافظ العراقي رحمه الله عز وجل ذكر قصة عن بعض أصحابه أنه حدثه بهذه القصة، وهو محمد بن صديق الجناني، أنه كان في المسجد الحرام ثم رأى رجلا قد حصره البول ومع زحمة الناس بالا في المسجد الحرام. يقول محمد بن صديق، يحكي للعراقي، أنه اشتد غضبه لما رأى هذا البائل في المسجد فنهره واشتد عليه في الإنكار، وأمره أن يحفر أن يأخذ الحصباء بما فيها من البول ويجعلها في ثوبه ويخرج ذلك إلى خارج المسجد. يقول محمد بن صديق: ثم لما فعلت ذلك مع هذا الرجل تذكرت حديث الأعرابي، ذكرت كذلك لعله فعل ذلك عن إيش؟ عن إحصار وعن ازدحام حصل له في المسجد ولم يكن يقصد ذلك، فندمت على فعلتي. قال: فجاءني مثل ما جاءه بعد ذلك، فخرجت أبحث عن مكان أبول فيه فلم أجد من كثرة الزحام، فبلت على إحرامي، وكنت رجلا عندي الشيء الكثير من الوسوسة، فأصبحت محتارا كيف أتنظف وكيف أطهر نفسي مع هذا الجمع من الناس. قال: فأدركني رجل واحتفى بي بعد أن كنت قد ضاق بي الأمر، ثم أمر صبيانه أن يغط أن يعني أن بالإزار يغطوني حتى أغتسل وأتنظف وأتطهر، فحمدت له ذلك. قال: فوجدت الأمرين الذي كان من الأعراب أو كان ذاك الرجل الذي قد بال، وجدت ذلك فيه سلبا وإيجابا كما يقال. سلبا من جهة ماذا؟ أني وقعت فيما وقعت في بلاء، من جهة إيش؟ أنه لم يجد مكانا وأنه قد أحصر وأنه قد تبول على إحرامه إلى آخره. قال: فلما شفقت عليه بعد ذلك حصل من أحد ممن يشفق عليه، وهو الرجل الثاني، فجمع بين الأمرين، حصل منه الإنكار على غير وجهه، ثم حصل منه الشفقة، ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى أنه بال، ثم بعد ذلك لشفقته على ذلك يسر الله له من يكون يشفق عليه. فهذه القصة قصة جيدة، ارجعوا لها في طرح التثريب عند شرح العراقي رحمه الله عز وجل لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المسألة 13، هذا الحديث فيه المبادرة إلى إنكار المنكر، أن الإنسان يبادر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. كذلك هذا الحديث من أدلة قاعدة المصالح والمفاسد، فإن العز بن عبد السلام رحمه الله قد أرجع القواعد الكبرى إلى قاعدة المصالح والمفاسد، لكن الصحيح أن القاعدة هذه قاعدة مستقلة، فإن في هذا الحديث دفع أعظم المفسدتين باحتمال أخفهما، وذلك لنهي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الصحابة من أن ينكروا عليه ويشدوا عليه في الإنكار، وهذا فيه ارتكاب أخف الضررين كما نبه على ذلك أهل العلم، لأنه لو كان أنكر عليه واشتد عليه الإنكار لا يعني قد يكون يهرب هذا الأعرابي ويكثر المكان الذي يحصل به النجاسة، كذلك لو أنه حبس نفسه أنه فيه ضرر من جهة الصحة، فكان هذا من رأفته صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي ومن دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما أخف المفسدتين. وهذا الحديث قد بسطنا القول فيه في شرح عمدة الأحكام بسطا كثيرا. جاء الإسناد: قال حدثنا ابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر، هو صدوق، وقد لازم من؟ سفيان بن عيينة، روله مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة. قال وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة، روله الترمذي والنسائي. قال حدثنا، قال حدثنا سفيان بن عيينة، وهنا يحيى بن أبي عمر يروي عن سفيان، وقد لازمه، قد لازم سفيان عن الزهري محمد هو ثقة كذلك، عن سعيد بن المسيب هو ثقة، وسعيد بن المسيب روى البيهقي في السنن أن سعيدا رأى رجلا يصلي أكثر من ركعتين بعد الفجر، فنهاه سعيد بن المسيب فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، يعذبك الله على مخالفة السنة. هذا من فقه رحمه الله عز وجل، لا تعذب على الصلاة لكن تعذب على مخالفة السنة. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر احتفال الصوفية بالمولد النبوي وأن ذلك فيه محبة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن حصل الأجر إنما يحصل بإيش؟ بمحبة الرسول، ولكن يحصل الوزر بإيش؟ بالبدعة. بعض الناس يأخذ من كلام شيخ الإسلام هذا أن شيخ الإسلام يسهل في مسائل المواءذ، غلط. إنما شيخ الإسلام أنهم هؤلاء يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المحبة لا ترفع عنهم إيش؟ الإثم، إنما هم آثمون لوقوعهم في البدعة، آثمون لوقوعهم في البدعة. والله تعالى أعلى وأعلم. نكون بهذا قد انتهينا من كتاب
وللاستماع طهارة. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.